بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 9 دال على 43,303، وهو الشريط 9 من هذا الشرح.
لكن ابتلي الكثير من الناس بطلب الغوث وطلب العون من الأموات، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم جعلوا بأشعارهم يطلبون منه المدد ويسألونه التوفيق وأن يكون أنيسا لهم إذا أنزلوا في قبورهم، ويطلبون منه الرحمة، وصرفوا للرسول ما هو حق لله سبحانه وتعالى. فالحقيقة جعلوه إله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فقولوا لا تطروني يعني لا تتجاوز الحد في حقي، كما جاوزت النصارى الحد في حق عيسى عليه السلام، جعلوه إلها، وأنتم لا تصرفون شيئا من حق الإله تصرفونه إليه. فصارت هذه بعض هذه الأمة مشابهة للنصارى في ذلك، سواء بسواء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فقد وجد في هذه الأمة نظير ما وجد في النصارى الذين جعلوا عيسى إلها، فهذه الأمة صرفوا حق الإله للرسول، وإن لم يسموه إلها بل المعنى أنه إله، ما دام أنه يطلب منه الغوث ويتطلب منه الرحمة، ويطلبون أن يكون أنيسا للإنسان في قبره، ويطلب منه التوفيق، هذا لا يطلب إلا من الإله، إذن جعلوه في منزلة الإله. إذن رتبة الرسول إيشي؟ بينها صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، فإنه قام خطيبا في الناس حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: وصباحا حتى اجتمعت عنده أشراف قريش، فقال لهم القولة المعروفة، ثم خصص النداره قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: لا أغني عنكم من الله شيئا. هؤلاء يقولون: لا من تبصاج، بل أن تغني من الله شيئا، ما داموا يطلبون منه التوفيق، ويطلبون منه الرحمة، ويطلبون منه تفريج الكروبات، ويطلبون منه الجنة، بل قالوا: أن تغني. ثم قال: يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة، يا صبية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يعني اشتروا أنفسكم بالإيمان بالله والعمل الصالح، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. وقال: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما. أبعد هذا يقال: لا، بل أن تنفع وتضر، وبيدك الدنيا والآخرة، فإن من جودك الدنيا وضرتها إن لم تكن المعادي آخذا بيده فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. وهو يقول لأخذ الناس إليه وابنته التي هي بضعة منه: يا فاطمة بنت محمد، اشتري نفسك بالإيمان بالله والعمل الصالح، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وهي فاطمة، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له التوحيد وغربة الدين. أي دلالة أوضح من هذا؟ ثم لما شج صلى الله عليه وسلم وكسرت ربايته فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يمسح قوم شجوا نبيهم. أنزل الله ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وكذلك جاء في البخاري فإنه صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من صلاة الفجر في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد جعل يقول اللهم لعن صفوان بن أمية والحارث بن هشام ولعن سهيل بن عمرو. أنزل الله ليس لك من الأمر شيء. فهؤلاء الذين لعنهم الرسول أسلموا وتابوا وحسن إسلامهم. فكيف مع هذا نطلب منه المدد ونرفعه في رتبة الله؟ ماذا بقي لله؟ أين قوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله؟ أين قوله مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب؟ أين تلب الآية الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هو سيد الخلق وإمام المرسلين لكن ما هو إلا مبلغ فقط. ونحن لا ننكر شفاعته بل هو الشافع المشفع صلوات الله وسلامه عليه بل له عدة شفاعات لكن لا نطلب الشفاعة منه بل نطلبها من الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة فهي ملك لله. قل لله الشفاعة جميعا. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على هداية عمه مع أن عمه أيده وناصره وصبر معه على حصار الشعب 3 سنين قاطعتهم قريش لا يناكحونهم ولا يبايعونهم ولا يشارونهم ولا يأتونهم. فصبر عم أبو طالب على حصار الشعب من أجل الرسول. لما جاءت قريش قالت يا أبا طالب خذ لنا من ابن أخيك إن كان يريد المال أعطيناه مالا حتى يكون من أكثرنا مالا وإن كان يريد السودة سودناه علينا حتى لا نقطع أمرا دونه وإن كان به رأي من الجن جمعنا له من أموالنا وعالجناه حتى لا يكون به بأس. فقال أبو طالب الرسول يا ابن أخي لقد أنصفك قومك. فظن أن عمه سيقول قال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. نعم ما ذكر من كثير غير علماء الشيخ. ومع هذا أيد أبو طالب وناصر كما في قصائده المعروفة ولكن حيث لم يؤمن ظاهرا وإن آمن بقلبه وصدق بقلبه كما وفي بلسانه كما في أشعاره لم ينفع الرسول. فإن أبا طالب يقول في قصيدته المعروفة ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هذا اعتراف منه بأن دين محمد هو خير الأديان وخير الأديان. وقال أيضا والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. أيده ناصر. ولكن لما قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله قال له ذكراه الحجة الملعونة وهو أبو طالب وعبد الله بن أبي أمية ذكراه الحجة الملعونة وهي تسبيح تعظيم الأسلاف والأكابر. قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله. أنزل الله تسلية للرسول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أبعد هذا يأتي الآتي ويقول: يا محمد أغذني أغذني، ارزقني التوفيق، من علي بالعافية، من علي بالرحمة، خذ بيدي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا جلة القدم، فإن لي منه ذمة بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. قارن بين هذا وبين الأحاديث الثابتة في عنه صلى الله عليه وسلم في قصة عمه حين أبى أن يقول لا إله إلا الله فإنه لم ينفعه، إنما شرع له أن يخرج من درك النار إلى ضحضاح من النار ألبس نعلين يغلي منهما دماغه، وهو حريص على هداية عمه ولكن لم يجد شيئا. أبعد هذا نقول إن الرسول ينفع ويضر ويدخل الجنة من شاء وبيده الرحمة وبيده التوفيق، ماذا بقي لرب العالمين؟ نعم، ما أنا أحاج لك بها عند الله، يعني أدافع عنك بهذه الكلمة، أقول يا ربي إنه قال لا إله إلا الله، يدافع عن عمه إذا قال بهذا القول، لأن هذه هي كلمة الإخلاص. وجاهلية العرب يعرفون معناها أنها تبطل وتنفي جميع ما يعبد من دون الله وتثبت العبادة له وحده لا شريك له، هذا هو المعنى. نعم
شيخ، حديث اللي ذكرته لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي، الحديث هذا حديث ضعيف، أخرجه ابن إسحاق من طريقه وابن جرير عن يعقوب بن عتبة ابن المغيرة ابن الأخنس، وهو إسناد معضل، ويعقوب هذا لم يدرك أحدا من الصحابة فهو من أتباع التابعين.
هذا قول هذا قول بعضهم، لكنه له ما يؤيده من قرائن الأحوال.
وذكر ابن كثير له لا يعني صحة،
هو ما في مانع
يذكر حديثا ضعيفا
وما في شك، لكن ما في مانع الاستشهاد في مثل هذا الاعتراض، وما في مانع.
البرايا،
نعم البرايا، هذا عبد اسمه عبد الرحيم البرعي من جماعة مثل البوصيري، نسبة البرعي نسبة إلى بلدة الله. ما البرعي أقيد خربا. لكن هذا وإن كان في ضوء ولا وضعتهم الشمس يؤيده القرآن: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الله أمره بأن يصدع بالحق ولا يبالي. فالخبر هذا وإن كان في ضعف، لكن الشواهد تدل على صحته، صحة معناه يعني صحة معناه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالدعوة والصبر عليها وأن يصدع بالحق غير مبال بمن خالفه، وأن هذه وظيفة الرسل كما في الآيات الكثيرة الدالة على هذا المعنى. فقوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. هذه أبلغ في المعنى مما نقل في قوله: لو وضعتم الشمس في يميني. هذا من جهة المعنى. أما من جهة الخبر فابن كثير وابن جرير كلهم ذكروا، لكن هم لا يلزم من ذكرهم لا أنه صحيح، والاستشهاد ما في مانع ما دام أن المعنى يؤيده القرآن.
ما كان يا شيخ أن معناه صحيح، لكن هل ننسبه للرسول؟ نقول أن الرسول قاله والرسول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام.
نقول ما في مانع
لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار.
ما في مانع إذا بغيت تذكر الحديث الضعيف بأن تقول نقل أو روي، ما في مانع.
بس نعم، بس ما نقول قال الرسول.
لا،
قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
إذا قلت نقل عن الرسول ولا روي عن الرسول ولا ورد، ما في مانع إذا ذكر بصيغة التنقيض، هكذا قول شراح الحديث وفي كتب المصطلح.
لكن الحاضرين يا شيخ لا يعرفون معنى نقل معنى روي، كثير من الحاضرين لا يعرفون هذا الشيء.
لا تنبههم. انت تعرف انت ما دمت تعرف الحمد لله.
غير ما يقولون اخشى ياخذون منك ان الرسول قال والرسول ما قال.
تسمع ان سقناها على صيغه التمريض.
نعم.
نعم. حتى لو نقلوا الحاضر ما في شيء. الامر بسيط. لا يترتب عليه معنى يعني حكم وال 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 والمعنى صحيح.
متداول.
إذا نقل بصيغة التمريض كل قبلنا من الأمم من العلماء من هو أفضل كلهم نقلوا ما في شيء. بن كثير وبن جرير وبن جرير إيش شيء.
الله نقل بعض أهل العلم.
الله ابن الحجة في ألبان ابن الحجة.
بسم الله.
إذا لم يكونوا حجة فمن الحجة في مثل هذا؟ ما دام العلماء
حديث الرسول
المحققون ينقلون على صيغة التمريض مثلا إنما تعلمنا إلا منهم ما عندنا إلا اللي عندهم. وفي إمكانك أنت ولا أنا ولا زيد ولا بيد أنك تأخذ عن الرسول مشابهة ما هو في الإمكان. ما هو في إمكان أحد أبدا. ما هنا إلا من طريقهم هم وأمثالهم. فلا يمكن أحد يتعلم يروح للرسول يجلس عند قبره يقول حدثني رسول الله. ما نستطيع لنا ولا غيرنا. لكن بحكم ما نقلوه لنا وبينوه لنا ودونوه لنا وأوضحوا لنا فهم حجة في هذا الموضوع. لا لأن ما نستطيع أبدا أن نأخذ الأحاديث مشابهة عن الرسول أو ننقل عن الصحابة عينا. ما إلا بالسلام وما نقلوا ننقل من كتبه.
كلامك حق الشيخ لكن لابد ينبه الحاضرين على أن صيغة يروى وينقل من صيغة
سمعت عن ربه. نعم. إيش؟
يقول
مشرك. إيه نعم. ما دام مشرك لكن لابد يستتاب إذا صار على هذا وحلال الدم والمال. الله المستعان. نعم. نعم. لا. 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 ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أحسن الله إليك شيخ.
نعم.
أحسن الله إليك شيخ.
نعم.
المشرك في هذا الزمان بعدم اتصال أكثر المسلمين بتحقيق مع الشهادتين لا يميز المشرك اليوم. كل من ادعى الإسلام سمي بمسلم ولو كان يعبد القبور. فعفى الله عنك الرافضة الاثني عشرية اللي تولوا الحكم في إيران اليوم هل نعتبرهم مسلمين ولا مشركين؟
أما تكفير المعين ما ندري عنهم. الله أعلم بما بعقيدتهم وما كانوا عاملين. لكن معلوم أن من عبد غير الله أو صرف من العبادة مما هو من خصائص الله صرفه لمخلوق فهذا شرك بكل حال. أما بالنسبة للمسلمين اليوم المسلم قليل فعندهم الإسلام وأنك تحمل في تابعيك جنسيك ديانك مسلم بس. هذا الواقع يعني.
هل يسوق شيخ صلى الله عليه أن نجعلهم في خطبة الجمعة وأن نجعلهم مثالا للإسلام؟
لا.
هل يسوق شرعا هذا؟
لا.
وأنتم من أدرى الناس فيهم أحسن الله إليك.
لا 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 هم مسلمين. مقتضى الكتب التي قرأناها عنهم مقتضى الكتب التي قرأناها عنهم ما هم مسلمين. هذا مقتضى ما قرأناه. فمن عرف عقيدتهم وما هو موجود في مؤلفاتهم لا يشك أنهم غير مسلمين. مع أن عقيدتهم مختلفة أيضا. يقول شاعرهم الأرز إلى قصيدة ويقول في مدح العلي رضي الله عنه واسأل الأنبياء تنبئك عنه فإنه سرها الذي نباها. وأي شرك أكبر من هذا؟ من يعني علي هو الذي أرسل الرسل؟ وش بجي؟ ما بجي شيء. إيش؟ على كل حال الذي ينتمي إلى الإسلام خير من العلمانيين والذين يقضون على الإسلام أعداء للإسلام، ما في شك. كله ما جاء كله، لكن من انتسب إلى الإسلام وكان فيه أقرب إلى الإسلام من غيرهم أولى ممن كان أبعد. الكفر شعب، الكفر شعب، وبعض الناس أغلظ كفرا من الآخر مثل ما دل عليه القرآن، هم ازدادوا كفرا. لكن إذا كان مثلا يميل إلى الإسلام وعند شيء من شرائع الإسلام فهو أسهل، وإن قلنا بكفر لكنها أسهل ممن ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب القرآن أو ينكر وجود الرب نهائيا. وإن قلنا أن هذا كافر مثلا لوجود سبب اقترى كفرا، نفس الكفر درجات كما أن الإيمان كذلك.
ويعفني شيخ الصلاة على موتاه،
لا 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 يا ملك صلي على موتاه إلا إذا عرفتها أنهم ماتوا على الخير إن شاء الله، أما في الجملة لا.
طيب بعضهم أخف من بعض،
ها؟
بعضهم الكفر أخف من بعض،
لا لا عمك اسمع تعالى
ولا نحكم على شخص ما يعمل،
لا على شخص ما ندري وش عقيدته وماذا ختم له.
طيب الشيخ مثل الآن في واحد داعي يدعو في أمريكا أو في أي بلد من البلدان الخارج لكنه لا يطبق الإسلام بل يصف له من الإسلام مصر، فرغب هذا ودخل يعني دخول في الإسلام يعني يتلفظ لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن لا يطبق الإسلام لأن الذي دعاه يعني ما هو مطبق من الإسلام، فهل يفيد هذا الذي دخل
إن كان إن قال لا إله إلا الله وعرف معناها وعمل بمقتضاها؟ نعم. إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر قد يكون، لكن بس المهم إن أكثر الدعاة الخاصة في الخارج يعني البعض منهم أنا أقول كلهم ما يعرفون الإسلام، ما قادياني وإلا بهائي وإلا ماسوني وكلهم.
طيب مثلا الآن في قدياني أو شيعي أو من دعوة في هذاك اللي دعاه ويريد الإسلام حقيقة لكن حصل في هذه الفرقة هو يعني جاء حظه من هذه الفرقة وهو يريد يعني حقيقة الإسلام لكن جاء حظه من هذه الفرقة، فهل مثلا يفيد هذا؟
لا لا ما يفيد، لا كان هو بالإسلام الصحيح وجاب شيء من شرائع الإسلام ومن شعب الإسلام لكن جاب ما يناقضها، مثل الإنسان إذا توضأ صح وضوءه فلو صلى صحت صلاته ثم أحدث يفعد الوضوء. نعم. الله كلهم أنا ما أقول الشيعة كلهم مذاهب شتى كلهم ما عندي منهم، هم الزيدية يدعون أنهم أقرب وأنهم عدل لكن في العقيدة معتزلة هذه ناعي، والبعض منهم يسب عدد من الصحابة هذا أحسن. نعم. يكذبها هذا شيء آخر محل اجتهاد، كثير من بعض العلماء بعد يضعف الأحاديث الصحيحة لأنها قد صحيحة عند قوم وتكون ضعيفة عند آخرين باعتبار السند أو باعتبار الاضطراب الذي حصل، يعني فن علمي يعني.
وهي مهم من ناحية السند قال مبني على تكذيب الصحابي الذي جاء الحديث من طريقه،
خل هذا شيء آخر يقول لا ما هو بعد
تسمية الزيد
ينتمون أنه ما تبع الزيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب بن علي بن أبي طالب سم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب من الشرك الاستغاثة بغير الله أو يدعو غيره، يعني أن من الشرك الأكبر أن يستغيث العبد بغير الله
ويطلب منه المدد أو يدعو غيره. تقدمت الآيات والأحاديث الدالة على شرك من فعل هذا، فإن الله يقول: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فالآية تدل على أن الإنسان إذا وقع به ضر لا يمكن أن ينكشف عنه إلا بإذن الله، فهو القادر على إيجاده والقادر على رفعه. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. والآيات في هذا كثيرة، وكذلك الاستغاثة بغير الله. دلت السنة على أنه لا يجوز لأحد أن يستغيث بغير الله أو يسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهو معنى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فتقديم المعمول وهو قوله إياك على العامل وهو نعبد يفيد الحصر، يعني لا تصلح العبادة إلا له، كما لا يصلح الاستعانة إلا به. فلا يجوز لك أن تستعين بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. فالآيات والأحاديث في هذا كثيرة. بقي موضوع كلام أهل العلم، وقد اعتذر الشارع هنا، قال: ما جاء في الآيات والسنة واضح، فلا داعي إلى أن نلتفت إلى قول عالم من العلماء مع وجود نصوص القرآن والسنة. ولكن ربما أن بعض الناس يميل إلى قول عالمه أو يميل إلى مذهبه أو إلى طائفة يعظمها، إذن لا بد أن نذكر أقوال أهل العلم في ذلك. ثم ساق كلام ابن عقيل الحنبلي، وهو أنه لما صعبت التكاليف على الناس ولدخولهم فيها تحت أمر الله وأمر رسوله، أرادوا أن يدخلوا في شيء تحت أمورهم هم وتصرفهم هم، فجعلوا يطلبون المدد من غير الله لأنهم لم يدخلوا في ذلك تحت التكليف الشرعي، من طبع النفس أنها لا تنقاد الانقياد الكلي إلا إلى ما تشتهيه وما تريده. فحكم بأن تعظيم القبور بالذبح لها والطواف لها وطلب المدد من أصحابها أنه كفر، وأنه مخالف للقرآن والسنة. وكذلك أيضا ما نقله عن ابن الجوزي، وما نقله عن ابن تيمية وابن القيم، وما نقله عن أئمة الحنفية، والمسلمون مجمعون على هذا. فقد قال ابن تيمية: إن من جعل بينه وبين الله وسائط يرجوهم ويؤمل منهم المدد فإنه كافر إجماعا. ونقل هذا القول أئمة العلماء عن ابن تيمية. فالمسلمون مجمعون على أن الإنسان متى جعل بينه وبين الله واسطة، ملكا كان مقربا أو نبيا مرسلا، فهو كافر. لا يجوز لأحد أن يسأل إلا الله، ولا يطلب إلا المدد إلا منه، كما دل عليه القرآن. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فالآية أبطلت ما يتعلق به عباد القبور من أربعة أوجه. أولا قوله أيشركون ما لا يخلق شيئا، يعني هذا صاحب هذا القبر أو هذا النبي أو هذا الملك، هل هو يستطيع إيجاد مخلوق كما أن الله يوجده؟ أبدا. فإذا كان لا يملك إيجاد مخلوق، فكيف تجعله نديدا وشريكا لمن بيده الضر والنفع والذي تفرد بالخلق والإيجاد؟ ثانيا قوله أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، قوله وهم يخلقون، فكيف تجعل هذا المخلوق المقهور المربوب في رتبة من خلقه وأوجده؟ هذا هو الضلال. الوجه الثالث قوله ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني أن هؤلاء المقبورين من ملك مقرب أو نبي مرسل فضلا عن من دونهم لا يستطيعون أن ينصروا داعيهم ولا أن ينفعوا من دعاهم ولا أن يكشفوا الضرر عنهم، فكيف تجعلونهم في رتبة الله؟ الوجه الرابع قوله ولا أنفسهم ينصرون، بل لا يستطيع أن يوجد النفع لنفسه ولا أن يدفع الضرر عنها، بل هو في قبره لم يكن هناك إلا عمل فقط، فكيف مع هذا تجعله في رتبة الله وأنه يطلب منه المدد؟ هذا كله مما يدل على بطلان ما يتعلق به عباد القبور. لهذا وأمثاله نعرف أن دعاء الأموات والغائبين من ملك مقرب أو نبي مرسل أو غيرهم أنه هو الضلال، متى صرف لهم محض حق الله من ذبح ودعاء ونذر واستعانة واستغاثة إلى غير ذلك. قالوا أنتم، يقول لنا خصومنا، أنتم بهذا لا تعترفون بالأولياء، فهؤلاء الأولياء نحن ندعوهم ونطلب منهم المدد لما لهم من المكانة عند الله، فهم قوم لهم المكانة عند الله ولهم المنزلة عند الله، وإنما نسألهم يرفعون حوائجنا إلى الله لأنهم أولياء، فهل أنتم تنكرون وجود الأولياء أو تنكرون كرامات الأولياء؟ نقول لا، لا ننكر كرامات الأولياء، نعترف بقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لكن ليس معنى هذا أننا ندعوهم ونسألهم، بل نحن نؤمن بكرامات الأولياء ونترحم على الأولياء، لكن لا نرفعهم فوق رتبتهم، بل علينا أن نقتدي بهم ونأخذ بآثارهم ونتعلم منهم، هذا هو الذي علينا. إذا كانوا أولياء حقيقيين كما دل عليه القرآن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، وليس في الآية ما يدل على أن نجعلهم وسائط بيننا وبين الله. فإذا قال لك الخصم مثلا أنت الآن اعترفت بالأولياء، فهل تعترف بكرامات الأولياء من كونهم يطيرون في الهواء ومن كونهم يمشون على البحر ومن كونهم يأتون بالأشياء العجيبة؟ هل تنكر هذا أم لا؟ قل له لا، أنا لا أنكر هذا، لكن أنا لا أعترف لكل من أتانا بمثل هذه الأشياء بأمطار في الجو أو مشى على البحر أنه ولي. يحتمل أن يكون ولي ويحتمل أن يكون بإعانة الشياطين، أما كرامات الأولياء فأنا لا أنكرها، ولكن قل عندي ميزان أجن به الولي الذي أثبت له الكرامة كهذه وأثبت به المخلقة الشيطانية التي يفعل بهذا حتى لا يلتبس علي كرامات الأولياء ومخرقة الشياطين. طيب ما هو هذا الميزان الذي ذكرته؟ قل هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءنا رجل مؤتمر بأوامر القرآن منتهٍ عن نواهي القرآن عامل بالسنة أدى الواجبات وابتعد عن المحرمات وحافظ على المأمورات ورأيناه يمشي على البحر، قلنا نعم هذه كرامة ولا بشيء، وليس معنى أن أفضل وأرقى من الآخر لا، أو رأيناه يطيب نقول هذه كرامة ولا بشيء. أما إذا رأيناه ترك واجبا أو فعل محرما نقول لا، هذه بإعانة الشياطين، هذا الميزان عندنا، هذه بإعانة الشياطين وهذه مخرقة وسحر لا نقبلها مهما فعل ومهما جاء بنا، جاءنا بمثل هذا. ولهذا قال بعضهم وبين السماء والأرض لو طار عابد وشار على وجه المياه الدوافق فزنه بميزان المطهر شرعه فإن وافق الشرع الشريف فوافتي. يعني إذا رأيته يسير على المياه الدوافق أو رأيته يطير أبدا لا تعترف له إلا إذا كان وزنت بهذا الميزان وهو الميزان الشريعة مؤتمرا بأوامرها منتهيا عن نواهيها، نقول هذه كرامة. ولا يلزم من وجود الكرامة لهذا الولي أنه أفضل وأكمل من غيره ممن لا كرامة له، لا، لأن هذه شيء أجره الله سبحانه وبحمده، والله قادر على كل شيء. وكما في قصة أيضا أبو مسلم، وكذلك يعلى ابن الحضرمي الذي سير خيله على البحر ومشت على البحر كما هو معلوم وكما هو مذكور في كتب السير والتواريخ، هذا لا مانع منه، لكن لا يلزم منه أن ندعوهم ونستجيء ونندبهم ونجعلهم وسائط بيننا وبين الله. الله أبطل هذا كله وأمرنا أن لا ندعو إلا إياه وأن لا نسأل إلا إياه. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولم يقل: وإذا سألك عبادي عني فإني جعلت بيني وبينهم وسائط، بل قال: إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأيضا يقول الله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله يفعل ذلك؟ أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أما تتذكرون تذكرا قليلا ترجعون به إلى ربكم. من الذي أوجد هذه الأشياء؟ فكيف مع هذا نعدل عن إلى فلان وفلان، والله أمرنا ألا نسأل إلا إياه. ثم أيضا لو قال الخصم: نحن نطلب الشفاعة من هذا الولي أو من هذا النبي، فنقول: يا رسول الله اشفع لنا، يا فلان اشفع لنا، لأن الله أعطاهم الشفاعة. نقول: نعم صحيح، أن نحن لا ننكر شفاعة النبي ولا ننكر شفاعة الأولياء ولا ننكر شفاعة الصالحين ولا ننكر شفاعة الأفراط، فالأنبياء يشفعون والصالحون يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون، لكن نحن لم نؤمر بأن نسألهم الشفاعة. الشفاعة ملك لله، ولا أحد يشفع عند الله إلا بعد أن يأذن الله له. فنسأل الله شفاعة الرسول، نحن نسأل بأن نقول: اللهم شفع فينا نبيك، اللهم لا تحرمنا شفاعته. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا أحد يشفع إلا بعد أن يأذن الله له، والله لا يأذن للشافع أن يشفع إلا إذا كان المشفوع له من أهل التوحيد، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن رضي الله قوله وعمله. فبهذا يبطل قول من قال: إنا نطلب منهم الشفاعة أو نتوجه إلى الأولياء. ثم أيضا اعكس عليه قضية، قل: أن تطلب الشفاعة من الميت، ونبي أخبرنا بأن نحن الذين نشفع لهذا الميت، لا نطلب منه الشفاعة، بل نحن، أنا الذي أشفع له، أنا الحي، كيف الدليل أنك أنت اللي تشفع له؟ فالدليل ما رجاء في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فقيامنا نصلي على هذا الميت شفاعة له، نشفع له عند الله. أولا نستفتح صلاتنا بتعظيم الله وتكبيره بقولنا: الله أكبر، ثم نقرأ الفاتحة متقربين بها إلى الله سبحانه وتعالى، معترفين له بالحمد والثناء والمجد، وأنه هو مالك يوم الدين، وأن العبادة والاستعانة لا تكون إلا له، ثم سألناه هداية أن يهدينا صراطه المستقيم إلى آخره، ثم كبرنا ثانية صلينا على النبي منوهين بتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة عليه مقدمة الدعاء، حري أن الله يجيب دعاءك. ثم الثالثة دعونا لهذا الميت وشفعنا له عند الله بقولنا:
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله يعني ضيافته. كيف نعكس القضية ونقول يا فلان اشفع لنا؟ المدد المدد يا عبد القادر، المدد يا احمد البدوي، جئتك من بلاد بعيدة، اغثني اغثني، او يا رسول الله انقذني انقذني. اين هذا من هذه الاحاديث وهذه الايات القرآنية؟ بهذا تعرف بطلان قول من ضل وذا والتفت الى هؤلاء الاولياء وصرف لهم محض حق الله سبحانه وتعالى.
ايها الاخوة، حصل سقط يسير في بداية شرح الشيخ رحمه الله من المجلس الآتي، والذي لا يزال الحديث فيه متصلا بشرح ترجمة الباب 14.
قال: وكذلك يقصد إذا سافر لزيارة المشاعر والقبور. عندهم لو سافرت إلى قبر أحمد البدوي أو سافرت إلى أي جهة تقصد، إذا سافر معك جزاك الله. الرسول يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ما الذي أباح لنا أن نشد الرحل لزيارة المشاهد وزيارة القبور؟ لا يجوز شد الرحل. ومع هذا يقولون تكثر الصلاة لشد الرحل لزيارة المشاهد وزيارة القبور الصالحين. كل يؤخذ من قوله ويترك. المعتمد في مثل هذا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما درج عليه سلف هذه الأمة الذين قال بهم الرسول صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم إلى آخره. كذلك يقول الحنابلة وغيرهم: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنك تشد الرحلة لزيارة قبر الرسول. وهذه المسألة وإن كان الخلاف فيها عريض طويل، بل جماهير الناس يرون شد الرحل لزيارة الرسول، هذا الذي عليه أكثر، يستدلون بأحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، مثل: من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. هذا لا يصح. ومثل حديث الأقرب أنه موضوع: من حج ولم يزرني فقد جفاني. طيب، نقول هذا غير صحيح، لا من جهة السند ولا من جهة المعنى، حتى المعنى لا يمكن الرسول يقول من حج ولم يزرني فقد جفاني. إذن يكون جفاء الرسول كفر، يعني إذا حجيت ولا زرت كافر، لأن من جفى الرسول وأبعد الرسول ولم يعتمر بأوان الرسول أو أبغض الرسول فهم كفر. على كل حال، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومع هذا يقول من حج ولم يزرني فقد جفاني. ظاهر هذا لو سلم يجب وجوبا أن كل من حج أن يزور الرسول قبل الرسول، وإذا لم يزوره فقد جفا، وجفاء الرسول كفر حينئذ، يدلك على فساد المعنى. كثير من العلماء تمسكوا بمثل هذه الأحاديث الضعيفة التي لا أصل لها، وإن كان جمهور العلماء يرون استحباب شد الرحل لقبر النبي، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. أما المحققون كابن عقيل والقاضي عياض وابن بطة وابن تيمية وابن عبد الهادي وابن رجب، فهم لا يرون شد الرحم لقبر الرسول أبدا، ويستدلون بحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مشاهد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. دل الحديث على تحريم شد الرحل لغير هذه المساجد الثلاثة، لكن لو شد الرحلة لزيارة المسجد نعم يسلم على الرسول، لكن كونه يفرد شد الرحل ويقصد بشد الرحل زيارة الرسول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز لهذا الحديث. لكن قد تقول الجمهور مش يجيبون عن هذا الحديث، لأنك تقول الحديث صريح لا تشد الرحال نهي، وروي لا تشد الرحال بالنفي، وجاء في بعض طرق الحديث إنما تشد الرحال أيضا صيغة الحصر. فالذين قالوا باستحباب شد الرحل كالحنابلة والشافعية وغيرهم ماذا يقولون عن هذا الحديث؟ نقول لك يقول يجيبون عن هذا الحديث يقولون المعنى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يقولون في الحديث حلف، وهذا الحلف يدل عليه المستثنى، يعني المستثنى منه. وتقدير الحديث عندهم لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى ثلاثة مساجد،